أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث تحت عنوان القرآن وأهل الكتاب. بدأنا بعدة عناوين وعدة محاور عشان نشتمل أو نفهم هذا العنوان المهم، علاقة أهل الكتاب بالقرآن الكريم. بدأنا بعنوان لا تكونوا أول كافر به، وقلنا بأن هذا العنوان أو هذا الخطاب موجه إلى بني إسرائيل، وتحدثنا عن البشارة، ونقصد بالبشارة هي بشارة النبي محمد الواردة في الكتب السماوية السابقة، وتكلمنا عن الجدال، وقلنا أيضا أن الجدال تم بين أهل الكتاب وبين الرسول، وتساءلنا عن أهمية هذا الجدال. لو وقفنا عند موضوع الجدال بالتحديد اللي هو كان عنوان آخر حلقة، وقلنا ما الداعي لهذا الجدال بين هذين الفريقين، بنقول لو لم يكن هناك مرجعية مشتركة بين الفريقين لما حدث هذا الجدال. الجدال يعني أن هناك مقياس مشترك، مقياس مشترك ما بين هذين الفريقين، ما بين رسالة النبي محمد وأتباعه وما بين أهل الكتاب. وجود هذه الرسالة المشتركة أظهرت هذا الاختلاف. اليوم راح نتكلم تحت عنوان أحكام مشتركة، نكمل، لأن من خلال الجدال احنا وجدنا أن هناك أحكام مشتركة بين الفريقين. احنا راح نكمل، راح نشوف أن في أحكام ثانية، على الأقل نعرض حكمين اليوم، ونشوف أن أهل الكتاب يعلمون حقيقة هذه الأحكام. يعني الحكم الأول راح نشوف أن أهل الكتاب يعرفوا حقيقة هذا الحكم، والحكم الثاني الله يقول لنا أن هذا الحكم موجود عند أهل الكتاب أساسا. الحكم الأول راح يكون عن اتجاه القبلة. طبعا لما نتكلم عن اتجاه القبلة يعتبر حكم هام جدا، لأن القبلة تعتبر حاجة رئيسية ومحورية في الملة. فهذا الحكم لما يكون موحد معناته أن إحنا بدأنا في الأهم، وبعدها تصير أحكام أقل منها أهمية، وكل الأحكام مهمة طبعا. الحكم الثاني في النكاح. نبدأ في الحكم الأول، ما ناخذ الآيات من بدايتها، لأن إحنا نعرف أن الآيات في بداية اللي تحدثت عن حكم تبديل القبلة في بداية الجزء الثاني من سورة البقرة. بناخذ بعض الآيات ونركز عليها وندقق على ألفاظها ونتأكد هل أهل الكتاب يعلمون حقيقة أن القبلة والمسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس وهو القبلة لدى ملة إبراهيم وهم أتباع ملة إبراهيم، وبالتالي الحكم واصل عندهم من نزول التوراة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. خلينا ندقق في الألفاظ جيدا. الآية تقول إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. الآن دخلنا في الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب من قبلنا اللي هم أهل التوراة أهل الإنجيل. يقول لئن أتيتهم بكل آية. لما نتكلم عن الآيات ممكن تكون آيات نفكر فيها بصورة معاجز أو ما شابه، ولكن إحنا في المحاججة محتاجين إلى دليل، محتاجين إلى قاعدة نستند عليها. طيب إذا كان في بيننا وبين أهل الكتاب إشكال، فهل يصح أن يكون الدليل من مصدرنا إحنا، وإحنا جايين الآن في دعوة جديدة ولا المفروض يكون من مصدرهم هم عشان يكون حجة عليهم؟ لازم يكون من مصدرهم. فهو يقول لو أتيتهم بكل الآيات التي تثبت هذه الحقيقة منهم هم، من كتابهم هم، كتابهم المنزل، كتاب المنزل التوراة أو الإنجيل، ما تبعوا قبلتك. هذا يعني يعبر عن درجة العناد اللي قاعدين يعيشوها. هم بأهوائهم ابتكروا هذه القبلة وحولوا الناس عليها، الآن ما في مجال إنهم يغيروا هذا الشيء. وما أنت بتابع قبلتهم، مو ما أنت بتابع قبلتهم لأن أنت عندك هوى أو أنت تحب هذا المكان غير هذا المكان، لا، أنت ما تابع بقبلتهم، لا ترتضي هذه القبلة لأنها ليست القبلة التي نصت عليها الكتب السماوية. أنت ما يرضيك يا رسول الله هو ما أمر الله به، هذا ما يرضيك. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هذا يشير بعد إلى أن مو فقط عندنا اتجاه آخر خطأ، عندنا اتجاهات كثيرة. يعني نفس أهل الكتاب تفرقوا إلى فرق، إلى طوائف، وكل طائفة أصبح لديها قبلة، وهذا شيء عجيب. يعني أنت تتكلم عن قبلة، ما تتكلم عن حكم عادي أو حكم صغير، تتكلم عن اتجاه، اتجاه في يتم من خلاله التعبد. كيف تم هذا التغيير؟ يعني هذا التغيير يعني شيء صعب، مع ذلك حصل هذا التغيير. بعدين يقول ولئن اتبعت أهواءهم، نركز على كلمة الأهواء، هذا الاتجاهات، هذه الاتجاهات التي تراها في كل فرقة وكل طائفة كلها أهواء ولا تستند إلى حقيقة من الكتاب المنزل. من يقول لي أهواء معناته فنت جميع الاتجاهات، كل الاتجاهات أهواء ما عدا اتجاه واحد. من بعد ما جاءك من العلم، إذن صار عندي العلم واحد، وهذا العلم سواء جاء من التوراة أو جاء من القرآن يبقى واحدا لا يتغير. من بعد ما جاءك من العلم معناته أن العلم كان موجود والآن وصلك العلم عن طريق القرآن وتحققت من صدق هذا الأمر، فإذن هذه الحقيقة الثابتة. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. طيب وش وضعهم هم؟ هل يصح أن نقول أن لديهم قبلة أخرى منصوص عليها وهم ليسوا ظالمين؟ ما يصير. إما أن يكون حق فبالتالي يتبعوه ولا يكونوا من الظالمين، أو يكون باطل فيكونوا هم من الظالمين. طبعا الإشارة إلى الظلم هنا إشارة إلى تبديل الكلمات، وتبديل الكلمات يؤدي إلى الشرك، والشرك ظلم عظيم، وهذا الأمر يتكرر يعني إذا نلاحظ دائما نقول الظلم متعلق بالشرك والشرك ظلم عظيم. خلينا نتأكد أكثر من كون أن أهل الكتاب علماءهم يعلمون هذه الحقيقة. إذا كان عوام الناس، السفهاء من الناس، مثل ما بدت المقطع، مثل ما بدت المقطع أنه يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. طيب إذا كان في فئة سيقول هذا من غير علم، خلينا نشوف كلهم ما عندهم علم، نشوف الآية التالية وش تقول. الآية التالية تقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفونه، ضمير عائد في الهاء هذه عائد إلى ماذا؟ يعرفون الكتاب، معناته أنه يتحدث هناك أن في فرقة لا تعرف الكتاب ولا تعلم ما في الكتاب، جينا الآن إلى فرقة أخرى تعلم ما في داخل هذا الكتاب من حقائق. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف كيف الإنسان يميز ما بين أبنائه. ولو قلنا أن عندنا أبناء توأم، ما يصير في توأم؟ يمكن الغريب خارج الأسرة ما يقدر يميز ما بين حسن وحسين، ولكن اللي داخل الأسرة نفسها، الأب نفسه يميز. بين هذه. كذلك الآيات تكون متشابهة لدرجة أنه قد لا يفرق العادي أو العامي ما بين الآية هذه والآية هذه، لكن الممحص والدقيق والدارس لكتاب الله يعرف أن يفرق بين الآيتين. هو يقول لهالدرجة هم عارفين كتاب الله، لهالدرجة قادرين يميزوا آياته ويعرفوها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بعدين يقول منهم هذه لمن هالطائفة وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال فرقة منهم، إذن في فرقة شافت الحقيقة واتبعت الرسول، وفي فرقة أخرى كتمت الحق، كتمت مو فقط عن نفسها، لا كتمت عن الناس، عن الآخرين. ولما نقول كتمت عن الناس كان في واجب هنا أنهم يوصلوا هذه الحقيقة إلى الناس. ليش؟ إذا وصلوا هذه الحقيقة إلى الناس، الناس راح تتيقن أن هذا الرسول جاء مصدقا للكتب السماوية السابقة، وبالتالي رسول جاء هو الرسول الموعود. إذن كتموا الحق، والحق لا يمكن إلا أن يكون واحد، والله سبحانه وتعالى بيّن هذا الحق إلى الرسول. طبعا هذه الآية جاءت في نفس سياق الحديث عن تبديل القبلة، ما تتحدث عن حق آخر. يعني احنا ممكن نقول الحق عام، ولكن في هالحالة حق خاص بخصوص الحديث عن تبديل القبلة. إذن من خلال الآيتين ديالة شفنا أن في علم عند أهل الكتاب بحقيقة اتجاه القبلة، وبحقيقة أن المسجد الحرام هو أول بيت وضع للناس، مثل ما تمت الإشارة في الحلقة السابقة إلى هذا الأمر. باقي أيضا آية نبغى ناخذها في هذا السياق ونبغى نأكد عليها، آية متقدمة عن هذا، رغم أن كل الآيات ممكن أن احنا نركز فيها وندقق فيها ونطلع منها شواهد. بناخذ الآية 150 من نفس مقطع آيات تبديل القبلة. الآية تقول ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. طبعا الآية تبين للرسول الاتجاه الحقيقي للقبلة، توجه نحو شطر المسجد الحرام، هذه هي الحقيقة. بعدين جاء يقول لئلا يكون للناس عليكم حجة، ويستثني إلا الذين ظلموا. قبل شوية تبين لنا الذين ظلموا هم الذين بدلوا، هم الذين لا يعتمدون على الكتاب السماوي. إذا نخصص كلمة الناس هنا بمن اللي عندهم اطلاع على الكتاب. طيب خلينا نركز شوية، هذه الآية تقول بأن هؤلاء الناس الذين يعتمدون على التوراة، الذين يعلمون التوراة، كان لهم حجة عليكم. متى كان لنا لهم حجة علينا؟ عندما كنتم تتوجهون لغير المسجد الحرام، عندما توجهتم للمسجد الأقصى، عندما توجهتم للمسجد الأقصى أصبح لهؤلاء الناس حجة عليكم. ولما نقول حجة علينا، متى الإنسان يحتج على شخص؟ نعم بالدليل، أحسنت، يحتج على الإنسان إذا ألزم الإنسان نفسه بشيء فقام الإنسان وخالف هذا الذي ألزم نفسه به. خلينا نركز شوية في هذا المعنى، فما الذي ألزموا أنفسهم به؟ هذا واحد. ثانيا، إذا بيحتجوا هذه الناس بيحتجوا على هذه الفئة المؤمنة الجديدة الآن اللي جاية برسالة، بيحتجوا عليهم بيقولوا لهم بما معنى أن رسالتكم فيها خطأ في شيء معين، هكذا تكون الحجة. طيب معناته الشيء اللي أنا قاعد أحتج بواسطته شيء أقدم من القرآن، لازم شيء أقدم من القرآن، ما يكون هو القرآن، لأن الآن المحجوج هو القرآن ومن تبع القرآن، هذه الحجة على هذا على هذه الرسالة. فالمحجوج به يجب أن يكون أقدم من الحاج والمحجوج. أداة الحجة، القاعدة المشتركة اللي نحج بها، لازم تكون أقدم من ديل الاثنين، وإذا كانت أقدم ومتفق عليها نحجه بها. طيب إذا قلنا نحجه بها وقلنا قبل شوي أنه ألزم نفسه بها، فما الشيء اللي أقدم من القرآن وألزم المؤمنون أنفسهم به؟ اللي أقدم من القرآن هي الكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل، والمؤمنون النبي ومن تبعه ألزموا أنفسهم بهذه الحجة وقالوا إن نتبع التوراة ونتبع الإنجيل، وجايين حج الناس بأنكم ابتعدتم عن هذا الكتاب. فالآن لما المؤمنين اتبعوا غير المسجد الحرام لمدة مؤقتة لفتنة الله سبحانه وتعالى أرادها، صاروا الناس يقولوا ها أنتم هؤلاء تخالفون ما أدعيتم أنكم تلتزمون به، ادعيتم أنكم تلتزمون بالتوراة وها أنتم الآن تخالفون التوراة. ومن هنا نفهم أن في عندي تبديلين وليس تبديل واحد. القبلة كانت أولا ناحية المسجد الحرام، وصل النبي إلى المدينة فأمره الله بالتبديل إلى المسجد الأقصى، وقد بيّنت هذه الآيات الهدف والغاية من هذا الأمر، لكي يعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، والآيات تحدثت عن هذا الأمر. بعد أن تم فرز هؤلاء الذين ثبتوا مع الرسول من انقلبوا على عقابهم، أعاد الله المسجد إلى ما كان عليه ناحية المسجد الحرام. يقول فلا تخشوا الناس واخشوني، معناته أن الموضوع صاير فيه مشكلة كبيرة جدا، وليس من السهل هذا التبديل. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، إذن هذا الأمر وهذا الحكم في إتمام إلى هذه النعمة. طيب هذا الحكم الأول، وتحدثنا في هذا الحكم الأول عن حكم تبديل القبلة، واتضح لنا من خلال هذه الآيات المباركة أن أهل الكتاب وأن التوراة كانت بهذا الحكم، وأن أهل الكتاب يعلمون هذا الحكم. الآن ناخذ حكم ثاني، الحكم الثاني يتعلق بالنكاح، وهذا الحكم إن شاء الله راح يتم الاستعراض أو استعراضه بشكل مختصر إن شاء الله. في سورة النساء في عندنا عدة آيات تحدثت عن أحكام المحرمات في النكاح، بعد ذلك قالت الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخر الآية، إلى أن تصل الآية بقولها وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. بعد هذا الكلام، بعد هذا الاستعراض من الأحكام، عندنا سلسلة من الآيات هذه نهايتها، يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. خل نركز في هذه الآية المباركة، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، سنن الذين من قبلكم. خلينا الآن، الله سبحانه وتعالى استعرض لي عدة أحكام في موضوع النكاح وفي موضوع التعامل مع المرأة، والله سبحانه وتعالى مهدد بالعذاب ومشدد الوعيد بأن لا يخالف الإنسان هذه الأحكام. بعدها يقول يريد الله سبحانه وتعالى ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهل هذه السنن عبارة عن عادات وتقاليد إلى أمم سابقة فالله سبحانه وتعالى يثبتها لنا في القرآن، وبعد ما يثبتها لنا في القرآن يحاسبنا عليها؟ يعني هل هي سنن من ابتكار الإنسان، من عادات الإنسان وتقاليده، وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول اللي خالف هذه العادات والتقاليد سوف يكون حسابه كذا وكذا؟ لا يمكن أن يكون هذا المنطق. إذن لابد أن تكون هذه السنن للذين من قبلنا هي سنن أهل الكتاب. لابد أن تكون هذه السنن قد نزلت على الذين من قبلنا في كتبهم السماوية، حتى تحظى بهذه الأهمية وهذا التقدير من عند الله سبحانه وتعالى، وهي اللي فيها صلاح المجتمع وصلاح الأسرة، واللي فيها توزيع التركة وإلى آخره. لابد أن يكون هذا الأمر من عند الله عز وجل. فإذا في هالآية قاعد يقول أنا قاعد أبين لكم سنن، هذه السنن مي جديدة، نزلت على الذين من قبلكم وبيناها ووضحناها في كتب سابقة. إذن هذا حكم ثاني، ويشير فيه إلى أهل الكتاب، ويشير فيه إلى الكتب السماوية السابقة، ويقول أن هذا الحكم موجود سابقا. وهنا نحب ننوه إلى شيء مهم. قد نستعرض بعض الآيات اللي إحنا نشوف مثلا أنها تتحدث عن هذا الحكم وذاك الحكم، وأن في اشتراك ما بين أهل الكتاب والقرآن، بس إحنا ما قاعدين نحصر جميع الأدلة والإثباتات، إحنا نعطي مجرد إشارات اللي من خلالها نفهم القاعدة. بعد ما نفهم القاعدة راح نفهم القرآن من خلال هذه القاعدة. نبغى إحنا نفهم قاعدة وليس حصر، عملية ليست حصر لجميع الأدلة والإثباتات. قد نحصل على إثباتات أخرى وكثيرة جدا وموجودة أدلة وشواهد من القرآن الكريم. الآن قدامنا حكمين، ونرجع كده بعد الخاتمة، احنا عنوان حلقتنا أحكام مشتركة، نرجع مرة ثانية ونقول وجدنا في اتجاه القبلة أن أهل الكتاب عندهم علم بهذا الأمر، وشفنا طبعا الموضوع فيه تداخل ما بين الرسول وما بين أهل الكتاب. ولا بأس نعيد السؤال مرة ثانية اللي سألناه في الحلقة السابقة، إذا كان هؤلاء بملة وهؤلاء بملة أخرى فما الداعي لهذا التداخل بين الفريقين؟ ما الداعي أن نسأل عن أهل الكتاب ونتحدث عن أهل الكتاب ونتحدث ما لدى أهل الكتاب إلا إذا كان الحكم واحد؟ هذا شيء. شيء آخر، الآيات في سورة البقرة في بداية الجزء الثاني في موضوع تبديل القبلة بيّنت أن هناك مستويات في العلم، يعني في مستوى من الناس لا يعلم حقيقة اتجاه القبلة، وفي مستوى لا يعلم. هذا يبين لنا أنه هناك ما هو شيء شائع في المجتمع، شائع ما بين الناس ويتداول ما بين الناس، ولكن الحقيقة مختلفة عن ذلك الشيء والحقيقة المنصوص عليها في التوراة. هذا كان في زمن الرسالة نفسها، يعني الناس بشيء والتوراة تتحدث بشيء آخر. فإذا لما الله سبحانه وتعالى رجع حقيقة القبلة، ما رجعها إلى الشيء الشائع، ما رجعها إلى المفاهيم الموجودة أو المتوارثة عند الناس، وإنما رجعها إلى النص، رجعها إلى الكتاب السماوي، رجعها إلى التوراة. ليش؟ لأنه أداة الاحتجاج، فلا نحتج ب ما هو متداول ما بين الناس، ولكن نحتاج بالنص الرباني المنزل. وعلى هذا الأساس تم الاحتجاج، وعلى هذا الأساس أيضا نفهم هذه القضية من القرآن الكريم. كذلك أيضا وجدنا في الحكم الثاني أنه السنن الربانية المتعلقة بأحكام النكاح كانت موجودة عند أهل الكتاب سابقا قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. في الخاتمة نشير إلى شيء بسيط. قد إحنا نتوهم أن الله سبحانه وتعالى نزل هذه الأحكام وصار هذه الأحكام فقط هي المتطابقة، ولما جاء القرآن بدل وغير، ألغى بعض الأحكام، بدل بعض الأمور. يعني إحنا نقول يمكن هذه أحكام مشتركة صحيح، بس يمكن في أحكام ثانية أيضا بدلها غيرها. إحنا نبغى نزيل هذا الوهم ونحاصر الموضوع بالكامل ونشوف أن هذا الكلام، هذا الوهم غير صحيح، وأن جميع الأحكام متطابقة. هذا إن شاء الله نخليه للحلقة القادمة، وراح يكون موضوعنا تحت عنوان إقامة التوراة والإنجيل. وإلى ذلك الحين إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. وفي الخاتمة نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.